بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، الحديث الخامس والثلاثون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتفطن لما جاء فيه، لأنه يرسم المنهج للمسلم في معاملته مع إخوانه المسلمين. فهو يقول في هذا الحديث: لا تحاسدوا. والحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن المحسود، سواء أراد هذه النعمة أن تكون له أو أن تزول عن ذاك الرجل الذي حسده. وهذا لا يجوز للمسلم أن يحسد أخاه. هذا مسلم، أخوك الله عز وجل رزقه العلم، رزقه المال، ورزقه الأبناء، فأنت لا تحسده على هذا. وسبق الحديث أيضا في هذا الموضوع أن الإنسان ليس له إلا ما قدر له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه إذا بلغت النطفة 120 ليلة جاء ملك الأرحام ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأنت رزقك كتبه الله عز وجل لك وأنت في بطن أمك. ولكن هذا الحديث لا يدل على أن الإنسان ينام ولا يشتغل، فإن هذا ليس مطلوبا. المطلوب للإنسان أن يعمل، يعمل الأسباب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور ما جلست في أشجارها حتى يأتيها الرزق، بل تذهب تبحث، تذهب خماصا يعني بطونها خاوية، والله عز وجل يرزقها فترجع بطانا. فكذلك المسلم لابد أن يعمل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. هذه الكلمة ستأتينا توضيحها في الشرح، لكن نذكر بالعموم أن هذه الألفاظ لا تحاسدوا، كل واحد يعلم الحسد ويعرفه، لا يجوز لك أن تحسد هاك المسلم. التناجش هو بيع البعض على بعض، التباغض يبغض أخاه المسلم وهذا لا يجوز له، ولا تدابر أي توليه دبرك وتتكلم فيه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني إذا كان إنسان يبيع في سلعة من السلع فأنت لا تأتي وتحاول بحيث تأخذ هذه السلعة بأي أسلوب آخر، بل تتركه، فإذا ترك هذه السلعة فلك أن تشتريها بعد ذلك. أما أنك تعمل نوع من المزايدة فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. الله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة. الإنسان قد يساعد الآخرين لكن أخاه وهو قريبه هذا لا يقصر في مساعدته وفي الدفاع عنه، لكن الله عز وجل جعل هذه الأخوة للمؤمنين جميعا. أخوك إذا كان كافرا فاسقا هذا ليس أخوك، لكن إذا كان مؤمنا هذا هو الأخ. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه جعل الناس شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالقضية هي بالتقوى، ولهذا سيأتي في الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا يأتي يوم القيامة الناس بأعمالهم ويأتون أقرباؤه بأنسابهم، لأن النسب لا يفيد شيئا إذا لم يكن هناك إيمان وعمل. أبو جهل، أبو طالب من أشرف القبائل، أشرف القبائل قريش، ولكن هذا ما نفعه لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. فالإيمان بالله عز وجل هو الذي يفيد المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني إنسان بحسبه من الشر الذي يتحمله أن يحقر أخاه المسلم. لماذا تحقره وهو مثلك وهو مسلم وهو أخ لك؟ فلا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا. والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن دمه حرام، وكذلك ماله حرام، وكذلك عرضه حينما تتكلم فيه تغتابه حرام. إذن هذه كلها محرمة. وهذا الذي ينبغي للمسلمين جميعا أن يعملوا بها، ولو عملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث لهم ما حدث في هذا العالم في هذا الوقت. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، والسنة هي المفسرة والموضحة لكتاب الله. نسمع التعليق من الشارح لهذا الحديث، وكذلك سنوضح بعض الجمل حينما يتحدث عن ذلك القارئ. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث جامع للأخلاق التي تكون بين المسلمين، فإن الإسلام جاء بالحث على التآخي في الله عز وجل، وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، ولذلك نهى عن كل ما يكدر هذا المقصود وما يزيله أو ينقصه من الأخلاق السيئة.
إذن هذه التي ذكرها أخلاق سيئة: الحسد والتناجش والبيع على بيع بعض، هذه كلها من هذه الأخلاق السيئة. لأن المؤلف جزاه الله خيرا سيأتينا بحديث بعد هذا كله في أشياء طيبة تقابل هذه الأشياء السيئة. إذن الإسلام ينهى عن هذه الأشياء التي تكدر الأخلاق والتي تثير الفتن بين المسلمين، وبين على أن المسلمون كالجسد الواحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو تأتيك قرصة في أصبعك هنا، جرح في أصبعك هذا الصغيرة، جسمك كله تنابض خلاص. فكذلك المسلم حينما يحدث له ما يحدث منك فكأنك تعمل مثل هذا الشيء الذي تضر به جسمك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لأن الحسد هو أكبر ما يفرق بين المسلمين، فهو أخطر الآفات الاجتماعية. والحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء أرادها أن تكون له أو أن تزول ولا تكون لأحد.
يعني هذا تعريف الحسد، يعني حينما يتمنى زوال النعمة عن هذا الرجل وهو أخاه في الإسلام. هذا الرجل صحيح الجسم، عاقل، عنده مال كما قلنا، عنده أولاد، الله عز وجل أعطاه هذا الرزق، فأنت لا تحسده. فالحسد معناه أنك تتمنى زوال هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الرجل، وأنت لك أن تطلب من الله عز وجل، الله أعطاه ويعطيك، الله هو الكريم، فتوجه إلى الله ولا تحسد هذا. فالحسد معناه يعني تمني زوال النعمة على المحسود، الصحة أو العلم أو المال أو الأولاد، هذا معناه الحسد. في شيء يسمى الغبطة وسيأتي، وهو أنك لما تشاهد إنسان عنده مال أو عنده علم وهو يعمل بهذا المال، يعني يعطي الفقراء والمساكين ويساعد، فأنت تتمنى أن تكون مثله، أن يكون عندك مال فتعمل مثل عمله، هذا لا يسمى حسد، هذا غبطة، أنت تغبطه على هذا لكن لا تحسده، فتتمنى أن تكون مثله، بمعنى يكون عندك من الخير الأشياء الكثيرة فتعمل مثل ما يعمل. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحسد كما في الحديث إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب.
هل نسمع هذا الجزاء؟ إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذن أنت لما تكون في طبيعتك هذا الحسد للآخرين، حسناتك كلها تذهب بسبب حسدك لهذا الرجل الذي لم يعمل معك شيئا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والحسد قد يحمل على الكفر كما حمل إبليس على الكفر حينما حسد آدم عليه السلام، وكما حمل اليهود على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
قد يسأل السائل يقول: كيف يعني إبليس حسد آدم؟ الله عز وجل حينما خلق آدم من صلصال من نار، وهو خلقه من طين في الأصل، وقال في كتابه بأنه سيأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وهذا السجود ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم. فحينما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم وكان إبليس معهم، وقد جاء في سورة الكهف على أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، حينما أمرهم بالسجود امتنع إبليس، يعني الملائكة سجدوا إلا إبليس، فالله عز وجل قال لهم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ في آية من الكافرين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هو أولا حسده على هذا السجود، هذا التكريم، الله عز وجل أكرمه، فلما أكرمه الله عز وجل وأبر الملائكة بالسجود له وسجدوا له، وكما قلنا سجود تكريم ليس سجود عبادة، إبليس ما رضي، تكبر، فلما تكبر حكم الله عليه بالطرد من رحمته. إذن هذا الحسد الذي يشير إليه المؤلف، والحسد قد يحمل على الكفر كما حمل إبليس على الكفر حينما حسد آدم عليه السلام، ثم يقول: وكما حمل اليهود. اليهود كذلك يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل في كتابه، لكن لماذا حسدوا وهم يعرفونه؟ لو كانوا ما يعرفونه كان الأمر أهون، ولكنهم يعرفونه معرفة حقيقية، كما قال الله عز وجل في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنت قد تعرف جارك، ولد جارك، وقد يغيب عنك ويذهب عنك، لكن ابنك لا يمكن أن يغيب عنك، إذن هم يعرفون هذه المعرفة الحقيقية. نسمع لهذه الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نعرف أن اليهود كانوا في هذه المدينة، وأنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيأتي الوقت الذي يبعث فيه نبي وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يتوعدونهم بهذا لأن عندهم خبر في كتبهم التي أنزلها الله عز وجل على موسى وعلى عيسى، فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى قد قال إني مبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد. فلما جاء عرفوه، فلما عرفوه حسدوا ولم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، يعني تبين لهم أنهم يعرفونه. وذكر لكم في الدرس الماضي أيضا، ولهذا الآن أتذكر أن سبق الحديث في هذا الحديث، أن عبد الله بن سلام حينما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وقال له أن يهود قوم بهت، إذا علموا أني أسلمت سيقولون في أشياء يعني ليست فيه، ولكن أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فلما جاءه اليهود، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المناقشة معهم والأخذ والرد قال لهم: أرأيتم عبد الله بن سلام لو أسلم ماذا تقولون؟ قالوا: حاشا أن يسلم. سأله عنهم: كيف حاله فيكم؟ قالوا: من أعلمنا وأحسننا وأكرمنا، وكل المدح والثناء أعطوه إياه. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا ما يسلم. فرفع الستار عنه طلع هذا الرجل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: هو أخسنا وأردلنا، إلى آخر ما يأتي من المدح الذم كل حولوه عليه. إذن هم كفروا به حسدا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: حملهم الحسد على الكفر به وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لهم الحق فهم لم يكفروا به عن جهل، وإنما كفروا به عن علم بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم حسدوه. وقد يحمل الحسد على قتل النفس التي حرم الله، كما قتل أحد ابني آدم أخاه حسده على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القاتل، فحمله الحسد على قتل أخيه وقطيعة الرحم. وقد يحمل الحسد على التنافر بين المسلمين وبغض بعضهم لبعض، فالحسد آفة خطيرة، فإذا رأيت على أخيك نعمة فإنك تدعو له بالبركة وتطلب من الله أن يعطيك مثلها أو أحسن منها. ولذلك جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أي رجل آتاه الله علما فهو يعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه، يراه أخوه المؤمن فيتمنى أن يكون مثله ليعمل مثل عمله، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء.
هذا النوع يسمى الغبطة، كما سبق الحديث عن ذلك. يعني الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وأما الغبطة فهو أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده حتى تعمل فيه مثل ما يعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. هذا ليس معناه حسد، الحسد يعني تمني زوال النعمة، لكن هذا الحسد ليس التمني لزوال النعمة، بل يتمنى أن يكون مثله حتى يعمل مثل عمله، كما سمعتم التعليق على نفس الحديث: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، الله أعطاه مال فهو يتصدق وينفق منه ويعمل فيه الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولهذا جاء في الحديث على أن هذا الرجل الذي يتمنى ولو لم يتحصل على هذا المال ولا على هذا العلم لكن له مثل أجر ذاك الرجل لأن نيته كانت صادقة، يعني يريد أنه لو كان مثله سيعمل مثل ما عمل، إن أعطاه الله مالا فسيعمل فيه مثل ذلك العمل، وإن أعطاه الله علما فيعطيه فيه مثل ذلك العمل. فهذا لما كانت نيته صادقة الله عز وجل جعل أجره مثل أجر الرجل الذي كان ينفق ذلك المال ويعلم الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه تسمى الغبطة، وهي تمني أن يعطيك الله مثل ما أعطى الله أخاك لتعمل مثل عمله من الخير، فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطة، وهذا محمود لأنه يدل على محبة الخير.
نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. النجش استثارة الشيء، والنجش في البيع الزيادة في ثمن السلعة. وتناجش تفاعل من النجش، وهو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، فهذا محرم بدلالة هذا الحديث. أما إن كان يزيد في السلعة من أجل أن يشتريها فلا مانع، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن هو عرف لنا التناجش، وهذا يمكن بعضكم يعرفه الآن في المزاد هذا العلني، إنسان عنده سلعة فيعرضها فهذا يدفع كذا هذا يدفع كذا، قد يكون له صاحب أو صديق أو شريك فيدفع زيادة حتى يسمعه الآخرين، هو لا يريد يشتريها لكن يريد أن يخدع الآخرين بحيث أنهم يشتروا لسبب من الأسباب، إما أن هذا صديقه وإما أنه له شراكة في هذا المال الذي قدم للبيع والشراء، وهو يرفع هذا السعر من أجل أن يخدع الآخرين فيشترون، هذا هو النجش المحرم. أما كونه يعني سلعة معروضة والناس يبيعون ويشرون فيها، هذا يدفع كذا والثاني يزيد، هذا ما في إشكال حتى تستقر على ثمن معين، قد يشتري هذا الأخير قد لا يشتري، لكن النجش هو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريدها وإنما تريد أن تخدع الآخرين الذين لا علم لهم بأن لك مصلحة إما لصديقك هذا وإما أنك شريك له في ماله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما أنه يزيد فيها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها لكونه شريكا للبائع أو صديقا له أو ما أشبه ذلك، فهذا نجش محرم. هذا معنى قوله لا تناجشوا، فإذا كان لك رغبة في السلعة فزد فيها، وإن لم يكن لك فيها رغبة فاتركها. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. البغض في القلب وهو الكراهية، والمطلوب العكس وهو المحبة بين المسلمين فيحب بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
يعني الإيمان الكامل لا يكون عند المسلم إلا بذلك. فهذا الحديث كما سمعنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني قد يكون بعضهم ما يحب له هذا، ولكن لا نقول أن إيمانه ذهب، ولكن إيمانه ناقص. لو كان إيمانه كامل عنده تقوى من الله عز وجل وهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحب لنفسك الصحة، تحب لنفسك المال، تحب لنفسك التجارة الطيبة، تحب لنفسك الأولاد، فينبغي لك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالمطلوب هو التحاب بين المسلمين، أما أن يتباغضوا فهذا منهي عنه، لكن هل يملك الإنسان أن يزيل ما في قلبه من البغض؟ هذه سجية في بعض الناس، لكن إذا أبغضت فلا تعمل بموجب البغض فتضر أخاك، فإذا وجدت في نفسك بغضا فادفعه بتذكر ما بين المسلمين من المحبة والخير، ولا تعمل به ولا تنفذه أو تظهر البغضاء.
يعني يقول هذا من طبيعة الإنسان قد يكون عنده هذا النوع، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، فإذا شعر في نفسه ببغض لشخص آخر فلا يعلن البغض هذا، بل يكتمه ويتذكر بأن هذا سيحاسب عليه وسينقص من أجره، فيحاول بقدر استطاعة ألا يظهر ذلك العمل، أي ذلك البغض الذي كان في قلبه على أخيه المسلم. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. المدابرة هي الإعراض، إعراض البعض عن البعض الآخر، والذي ينبغي لك أن تستقبل أخاك بالبشر وبالسرور، أما أن تعرض عنه وتدبر عنه وتوليه ظهرك فهذا يدل على شر، إلا إذا لم يكن فيه إلا الخير فلا تدبر عنه بل أقبل عليه وبش له.
يعني هذه من الأخلاق الطيبة بين المسلمين، أن تستقبل أخاك بالبشر بالكلام الطيب بالسلام، وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يعملوها. فكون الإنسان يعرض عن أخيه لما يقابله ويعبس في وجهه فهذا ليس من الأخلاق المطلوبة، بل الأخلاق المطلوبة أن تستبشر به وتسلم عليه ولا يأخذ منك شيء ولا ينقصك شيء، بل هذا يزيد الألفة بينك وبينه، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا مثل ما مر في النجش أنه إساءة في المعاملة، فإذا باع أخوك سلعة فلا تذهب إلى المشتري وتقول: أنت مغبون، أنا عندي لك أرخص منها أو أحسن منها، فتدخل عليه الحزن، وربما تفسد المعاملة بينهما وتوقع بينهما النزاع، فيطلب الإقالة، خصوصا إذا كان بيعا فيه خيار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
نعم، هذه الأخلاق الحسنة، يعني ما ينبغي أنك تعمل مثل هذا العمل. وكما قلت لكم أن هذه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الخير الكثير. هذا حديث شامل لهذه الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، لأنه يستفيد منها في دينه وفي مع إخوانه وجميع أموره. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك الشراء على الشراء، بأن يشتري سلعة وترى أنها طيبة ورخيصة، فتذهب إلى البائع وتقول له: أنت مغبون في بيعك، وكان بيعا فيه خيار، أنا أشتريها منك بأكثر مما اشتراها منك فلان، افسخ البيع، هذا أمر لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حق المسلم، إلا إذا استشارك فأبدي له النصيحة التي تراها، أما ما دام لم يطلب مشورتك فلا تتدخل، لأن هذا يحدث ضررا على أخيك المسلم البائع أو المشتري.
الحديث اللي سبق ذكره: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني حينما يشتري الإنسان هذه السلعة وقد يكون يعني قيمتها أكثر، قد يحصل فيها أكثر، أنت لا تغبنه، أنت لا تروح تعمل مثل هذا العمل. وهذا الحديث في صحيح مسلم، خرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، جمع يبيع ويشرون، واحد هذا رزقه، رزقه الله عز وجل، اشترى هذه السلعة وهي تستحق أكثر من ذلك، فأنت لا تنكد عليه وتروح تحسده وتقول للبايع أنك غبنت وأنك كذا وأنك كذا، هذا يثير المشاكل بينهم. فينبغي للمسلم أن يكون أخا لأخيه المسلم في جميع المعاملة. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا يدل على أن هذه الأمور تؤثر على الأخوة، فإذا تركناها أصبحنا إخوانا، لأن الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين لا في النسب، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. فالكافر عدوك ولو كان أخا لك من النسب، ولكن المسلم أخوك في الدين ولو لم يكن أخاك في النسب، وهو الأخ الحقيقي. فالأخوة إنما تكون بالدين، وأما أخوة النسب فهذه قد يترتب عليها موالاة عرقية بين الناس، لكن لا يترتب عليها موالاة ولا معاداة دينية، والولاء والبراء إنما يكون على حسب الإيمان، فقد يكون أخاك من النسب وهو عدوك في الدين، وقد يكون ليس أخا لك من النسب وهو أخوك في الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، كقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يظلمه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه بأي نوع من الظلم، ظلم في النفس أو المال أو العرض. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. إذا رآه يهان فإنه ينصره ويمنع الخذلان عنه ويؤيده ولا يتركه للأعداء، وإذا رأى أحدا يتكلم فيه في المجالس فإنه يدافع عنه، لأنه إذا تركه وسكت كان ذلك من الخذلان. فإذا رأيت أخاك يظلم فإنك تناصره وتمنع عنه الظلم بأي نوع.
هذه كما قلنا تعاليم يعني نبوية ينبغي علينا أن نتمثل بها وأن نعملها. هنا يقول: إذا رأى أحدكم يتكلم في المجلس في فلان وفي فلان ينبغي له أن يمنعه من ذلك وأن يبين له أنك مخطئ على هذا الرجل. وهذا قد سبق ذكره في باب الغيبة والنميمة، حينما يغتاب أخاه المسلم هذا الذي تغتابه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له الرجل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني كونك تتكلم بشيء ليس فيه فهذا بهت، كونك تتكلم بشيء فيه فهذا غيبة، بل يجب عليك أن تنصحه. إذا كنت تريد الخير وتريد الإصلاح فبين له وانصحه في هذا الأمر الذي هو يرتكبه. ولهذا سيأتي بالحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. تفضل استمر.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره.
شوف هذا الحديث يعني، وهذا السائل لأنه لما سمع هذا التعبير يقول: كيف أنصره وهو ظالم؟ لو كان مظلوم ما يخالف. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر له ذلك. الرسول يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذن أخاك إذا كان ظالم كيف تنصره؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تأخذ على يده وتمنعه من ظلمه، هذا هو نصره. أما إذا كان مظلوم هذا معروف، إنسان ظلم، أخ لك ظلم، فأنت تدافع عنه وتنصره حتى تدفع عنه هذا الظلم. لكن إذا كان هو ظالم نفسه فكيف تنصره؟ بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تمنعه من ظلمه هذا وتحجزه عنه، فهذا نصر له، لأنك إذا تركته سيظلم نفسه، وهذا العمل الذي عملته معه دفعت عنه الظلم الذي كان يريد أن يرتكبه مع أخيه المسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا تظلم أخاك بأن يصدر منك ظلم في حقه، ولا تتركه يظلم وأنت تقدر على دفع الظلم عنه، سواء كان ظلما ماليا أو عرضا أو غير ذلك، لأن عرض أخيك مثل عرضك.
يعني الآن هو يفسر لنا المظالم، قد تكون في المال، إنسان أخذ مال آخر أو إنسان تكلم في عرضه. إذن الأمرين جميعا تحتاج إلى النصرة. إذن إذا تكلم في عرض أخيك فعليك أن تنصر أخاك بحيث تدفع عنه هذه المظلمة. إذا أخذ ماله وتستطيع أن ترد له هذا المال فتساعده حتى يأخذ ماله، لأنه إذا أخذ مال الغير فهذا ظلم له، يظلم الآخرين ويأخذ أموالهم بغير حق. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه. لا تكذب عليه في المعاملة ولا تكذب عليه في الحديث، فلتكن صادقا مع أخيك كما أنك تحب أن يصدق لك.
لا تكذب عليه في المعاملة، وهذا يتجه إلى أهل البيع والشراء، حينما يأتي يسألك عن سلعة فتقدم له كلامه وكذب، تقول: هذه السلعة دفع عليها كذا وكذا، والكلام ليس بصحيح، كذب. فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك، ولا تكذبه في المعاملة، ولا تكذب عليه في الحديث حينما تتحدث معه، تتكلم بكلام وكله كذب لا أصل له. فينبغي المسلم أن لا يكون كذلك، بل المسلم يكون صادقا دائما في معاملته مع ربه ومع إخوانه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره، أي لا تقلل من شأنه، لأن المسلم عند الله عظيم، وإن كان ليس له مظهر أو ليس له مال أو ليس له جاه، ما دام أنه مؤمن فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.
وهذه من الأخلاق التي تحدث عند المسلمين، لما يشاهدوا إنسان يعني ثيابه رثة وحاله كذا يعني يحتقرونه، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يحتقر أخاه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني رب رجل بهذه الحالة، بهذه ثيابه رثة لا ينتبه له، يقول هذا ربما يكون عند الله عز وجل لو أقسم على الله لأبره. فلا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم مطلقا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فليست العبرة بالمظهر أو بالجاه أو بالمال أو بالقوة، وإنما العبرة بالإيمان، فالمؤمن قريب من الله عز وجل وكريم على الله وهو ولي الله، فلا تحقر أخاك المؤمن بأن تقلل من شأنه أو تقول لا يستحق كذا أو هو ليس بأهل لهذا أو تزدريه، بل عليك أن تحترم أخاك على أي حال كان، ولو كان محتقرا في مرأى أو في اعتبار الناس فأنت تعظمه لأنه كريم على الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب.
بهذه الأخلاق العظيمة يصلح المجتمع، وبفقدانها أو بفقد شيء منها يختل المجتمع، فالإسلام جاء بكل ما يبني المجتمع ونهى عن كل ما يخل به، فهذه منهيات نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مما يخل ببناء المجتمع المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني إلى قلبه. فالعبرة بالقلوب لا بالمظاهر، فما دام أنه مؤمن القلب فإنه له قدر عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
وهذا الحديث في صحيح مسلم، أصح كتاب بعد صحيح البخاري. نعم.
فالعبرة بما في القلب من الإيمان أو ضده، ولو ظهر خلاف ذلك لا يعتبر. وليس المعنى ما يظنه بعض الناس أنه يفعل ما يشاء من الجرائم والمعاصي ويقول التقوى بالقلب، لا، هذا عكس ما يدل عليه الحديث، لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال وصلحت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هو ينبه على هذا المعنى لما قيل أن التقوى ها هنا. كثير من الناس يعني يرتكب المعاصي، يرتكب الأخطاء، تقول تنهى عن هذا، قال لك التقوى هنا، التقوى في القلب، أنت ما لك شغل يعني في هذه الجوارح وهذا العمل لا أعمله. الكلام هذا ليس بصحيح، ليس مقبول منك. لو كان قلبك سليما التقوى موجودة فيه ما عملت مثل هذا العمل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس في مكة، دعا الكفار إلى الإسلام، دعاهم إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كانت القلب صالحا فهذه اليد لا تمتد إلى الحرام، لا يمتد إلى القتل، إلى ضرب الناس، لسانه لا يتكلم في أعراض الناس، إذا كان قلبه صالحا، لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، يعني الأعضاء مأمورة والقلب هو الآمر. فقلب الإنسان إذا كان صالحا أعماله كلها تكون صالحة، أما إذا كان قلبه غير صالح فكونه يدعي أن التقوى في قلبه وهو يسب هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا ويضرب هذا، هذا كلام كذب وغير مقبول. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن التقوى لها آثار، فالذي عنده تقوى آثارها تصلح على تظهر على تصرفاته وعلى أعماله. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي يتظاهر بالمعاصي والمخالفات فإن ذلك دليل على فساد قلبه، والذي يعمل الصالحات والطيبات فإن ذلك دليل على صلاح قلبه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا أنه لا يغتر بالمظاهر التي يراها الناس حسنة وكان قلب صاحبها فاسدا فهي لا تنفع. فالمنافقون يتظاهرون بالإيمان ويتظاهرون بالأعمال الصالحة لكن قلوبهم فاسدة وهم في الدرك الأسفل من النار.
تعرفون قضية المنافقين في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي طبيعتهم وكما أخبر الله عز وجل عنهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار. يأتون إلى رسول عليه الصلاة والسلام ويشهدون له بالرسالة، والله عز وجل قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في قولهم أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، ذلك لا يعتقدونه بقلوبهم وإنما يقولونه بألسنتهم. إذن كان المظاهر إنسان يعني يظهر بهندام طيب وكذا وقلبه مخالف لذلك، هذا لا ينفعه. إذن العبرة بالقلوب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، لكن لا يعملها بالعكس، يرتكب المعاصي ويقول التقوى هاهنا، لا. إذا كان عندك تقوى طبق ذلك في أعمالك في جوارحك، فلا تمد يدك إلا إلى الحلال، ولا تتكلم بلسانك إلا في الشيء الطيب بذكر الله وتلاوة كتاب الله، لا تستعمله في السب والشتم والقول الفاحش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه، احتقاره لأخيه شر محض. قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى. ومعنى كل المسلم دمه وماله وعرضه، فآخر الجملة يفسر أولها.
يعني المقصود كل مسلم على المسلم حرام، يعني حرام دمه وماله وعرضه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، من فعل ذلك عصم مني ماله ودمه. ولهذا المنافقون احتموا بهذه الكلمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر، لأنهم يشهدون لله بالرسول للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ويشهدون لله بالوحدانية، لكن شهادتهم بألسنتهم وليس في قلوبهم. والله أخبر على أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني عقاب المنافق أشد من عقاب الكافر الصريح. الكافر الصريح تعرفه أنه عدوك، لكن هذا يقول لا، يقول أنه معك وأنه صديقك. فالله عز وجل حكم على المنافقين بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار الذين كفرهم باهر. هؤلاء المنافقون الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا كما أخبره الله عز وجل بذلك، ولكنه عاملهم في الظاهر. يعني قد يقول قائل: لماذا ما قتلهم وهو يعرف أنهم منافقون وأنهم في الدرك الأسفل من النار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شريعته معاملتها للآخرين في الظاهر. يعني لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل بعض المنافقين، مع أن الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، والصحابة قالوا للرسول دلنا في قتله، لأن هذا ردة عن الإسلام يقول مثل هذا القول. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل بين المسلمين والكفار بالمرصاد، فإذا قتلنا هذا الرجل وظاهره أنه عندهم من الصحابة من المسلمين ونحن نعرف أنهم خلاف ذلك سيقولون انظروا أن محمدا يقتل أصحابه ويكون في هذا صد للناس أن يدخلوا في الإسلام. سيقولون انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. فلذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم أيضا في هذا مصلحة كما بين العلماء على أنه قد يأتي في وقت من الأوقات يكون هناك ظلمة وفي ناس فيهم خير يريدون يدعو الناس للخير فيذهب هذا الظالم ويأخذ هذا الرجل الطيب ويقتله. إذا قيل له لماذا؟ قال هذا منافق الرسول قد قتل المنافقين. يعني إذا قيل له هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول كذا ويقول كذا يقول لا هذا الكلام تقولونه ما هو صحيح لأنه هذا يقوله بلسانه والرسول قد قتل المنافقين. فكان هذا فيه يعني سد ذريعة على الذين قد يبطشون بالمسلمين الذين لا يستحقون ذلك العمل من هؤلاء. ومن هذه الأشياء التي هي سد للذرائع الحديث الصحيح الثابت حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة حينما فتح مكة. مكة بنيت بهذا الشكل الذين يشاهدوا الآن الكعبة وجعل بابها في هذه المساحة بحيث أنك تقف وتمد يدك للباب فوق. الكفار بنوا المسجد الكعبة ووضعوها بهذا الشكل بحيث أنهم يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. يعني لو وقف واحد على الباب يمنع عدد من الناس ما يقدرون يدخلون. من جاء دفه سقط في الأرض. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وجعلتها وأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. هنا فيه مصلحة وفيه مفسدة. المصلحة الناس اللي يمنعون يستطيعون يدخلون ما دام الباب مستوي مع الأرض. وفيه مفسدة على أن قريش حينما يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل سيقول انظروا لمحمد ما عنده دين أراد أن يكون الشرف له لأن الكفار شرفهم بمكة بالكعبة فإذا عمل هذا قالوا هو يريد هذا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لولا أن قومك حديث عهد بشرك لعملت مثل ذلك العمل يعني يهدم الكعبة ويقيمها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين باب يدخل الناس منه باب يخرجون. ولكن الذي سيترتب على هذا مفسدة أعظم من هذه المصلحة وهو أن الناس يقولون ذلك القول فترك الكعبة على ما هي عليه. وأنتم تعرفون أنكم الآن تطوفون من وراء الحجر. الحجر من الكعبة الحجر موجود من الكعبة. يعني كفار قريش لما حدث ما حدث للكعبة وأرادوا أن يعيدوا بناءها ما كانت عندهم النفقة الكافية فأقاموها بهذه الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها على ذلك. لما جاء يعني من هو الذي قال في عهد الإمام مالك أو غيره أن أراد أن يعني يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم وقال هي مرتين حدثت له ما حد يذكر منكم في التاريخ
في عهد عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير هو ماذا صنع؟ أعادها على قواعدها.
نعم
أعادها على قواعدها ولكن بعد ذلك رجعت كما كانت. فأراد من يعيدها الآخر من هو أراد؟
عبد الملك.
أظن عبد الملك. فقال الإمام مالك رحمه الله لا تجعل الكعبة يعني لعبة في أيدي الملوك كلما جاء واحد عمل فيها كذا وكذا. فبقيت الكعبة على حالتها التي كانت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كما تشاهدونها الآن. هذا البناء فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بهذه الصورة وتركها لذلك وبين السبب الذي سمعته أنه خشية أن يتأثر الناس ويقول أن محمد ما جاء بدين جديد وإنما جاء يريد أن يأخذ الشرف فتركها على هذا الوضع. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم دمه الله حرم قتل المؤمن. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يعني المؤمن لا يجوز قتله إلا إذا ارتكب ما يبيح ذلك، إما أن يقتل النفس والنفس بالنفس كما قال الله عز وجل في كتابه، أو يكون محصنا فيرتكب الجريمة وهو محصن فيرجم، أو يكون مرتد يكون على الإسلام ثم يرتد فهذا يقتل. هذه الثلاث الحالات هي التي تبيح دم المسلم. أما ما يعمله كثير من الناس الآن ويسمون أنفسهم مجاهدون في سبيل الله ويقتلون المسلمين، هذا ما هو جهاد، لأن الجهاد كما سمعنا أن الله عز وجل أمر رسوله بالجهاد وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر ما جاءت في الأحاديث الصحيحة الثابتة. إذن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي هذا مسلم. إذا ارتكب خطأ، إذا كان هذا الخطأ يصل إلى حد القتل بحيث أنه يعتدي على الآخرين ويقتل فينفذ فيه ذلك، أما إذا كان خطأ معصية من المعاصي فأكثر الناس يخطئون، وقال رسول عليه الصلاة والسلام يعني خير الخطائين التوابون، فالإنسان يرتكب المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل ما دام يرتكب معصية دون الشرك. الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الأعمال التي يرتكبها المسلمون من الأخطاء هذه كلها تحت مشيئة الله، لا تخرجهم من الدين الإسلامي، بل هم مسلمون ومخطئون. ما في مجتمع يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل المعاصي حدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني حدث السرقة وقطعت اليد، حدثت الزنا، حدث الزنا ورجم الزاني، فهذه المعاصي توجد في كل وقت. لكن كون الإنسان مسلم ويأتي واحد يقول يجاهد في سبيل الله ويقطع رأسه، ما سمعنا بهذا الإسلام ولا وجدناه في الكتب السابقة على الإطلاق. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ما هو الجهاد في سبيل الله ومن الذي يجاهد، وحينما نجاهد ماذا نطلب من هذا الشخص الذي نجاهده. فإذا كان كافرا ووجد عند المسلمين قدرة واستطاعة يجاهدون الكفار، لأنه إذا جاهدوهم هو لمصلحتهم، لمصلحة الكفار، لأنهم يخرجونهم من الشرك ويدخلونهم في الإسلام الذي هو دخول للجنة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة كما هو الحال فهم يصبرون حتى يأتي الوقت المناسب. أما تذهب تقتل المسلمين وتقول يعني هذا هو الإسلام، هذا لا ينبغي. ينبغي للمسلمين أن يكونوا يعني بعقولهم يفكروا بدون أن يرجعوا للكتاب والسنة، ويعرفون أن هذا العمل ليس هو جهاد في سبيل الله، وإنما هذا هو تشويه للإسلام، والتخطيط هو موجود لتشويه الإسلام حتى يصد الناس عن الدخول في الإسلام. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
إذن هذا الذي يرتكب واحدة من هذه الثلاث هو الذي يستحق، وهو الذي يخرجه من دينه، إما يخرجه يعني يوجب عليه القتل، لأن القاتل ليس كافرا، القاتل ليس كافر، مسلم قد يقتل مسلم لكن لا بد من القصاص. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني في اللحظة عفوا يعني السطر الذي نقرأه في الصفحة السابقة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس كما قال الله عز وجل في كتابه من قتل مسلما يقتل به، والثيب الزاني، هذا الثيب الذي يرتكب المعصية معصية الزنا وهو متزوج يقام عليه الحد الذي هو الرجم، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد عن الإسلام. ما عدا هذا فلا يجوز لإنسان أن يعتدي عليه، فدمه وماله حرام عليه، لا يقتله ولا يأخذ ماله، وإنما عليه أن يعامله معاملة المسلمين حينما يرتكب أي خطأ من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا. الزنا يعني للبكر هذا ما فيه للجلد كما قال الله عز وجل، وكذلك السارق ما فيه لقطع اليد، وهذه كلها كبائر ترتكب ولكن فيها حدود. العيب هو عدم تطبيق الحدود على المسلمين حينما يرتكبوا تلك المعاصي التي فيها حدود. وما يقولون بحقوق الإنسان على أن السارق لا تقطع يده، لأن معنى ذلك أننا نعتدي عليه ونعطله في المجتمع ويصير المجتمع كلهم مشلولين ما معهم إلا يد واحدة، هذا الكلام كله كذب وافتراء. السرقة هذه اليد لما كانت أمينة إذا اعتدى عليها إنسان فيها مبلغ من المال، لكن لما صارت خائنة كما قال القائل خانت فهانت فقطعت في ربع ديناري. هذا السارق يستعد بسلاحه، ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، افهموا هذا. إنسان يمشي في السوق جيبه مملوء بالنقود، يأتي إنسان يسحب من جيبه مبلغ كبير آلاف، هذا لا تقطع يده، لكن لما يأتي ويكسر الباب ويدخل البيت ويكسر الشنطة ويأخذ المال منها هذا تقطع يده في ربع دينار. لماذا؟ لأنه اعتدى على هذا الرجل. هذا الرجل الذي جاء السارق ودخل عليه في بيته بين أسرته مع أولاده روعهم، لو أراد يقاومه صاحب البيت يقتله. هذا المجرم ليس عليه يعني حد إذا قطعت يده. أما المسكين الذي دخل عليه وروعه بين أهله وأزعجه هذا ليس له حق. إذن ما هي الحقوق؟ يعني حقوق الإنسان ما هي؟ هذا له حق وهذا له حق. هذا الرجل اعتدى، فلما اعتدى هذا جزاؤه بنص القرآن والسنة تقطع يده، وهذا المسكين الذي اعتدي عليه لا بد أن يعطى حقه. فهؤلاء الذين يقولون بحقوق الإنسان إذا نفذ هذا الحد في هذا المجرم قالوا هذا اعتداء وأنها قطعت يده. أنا أقول هذه البلاد وفقها الله تقيم حدود الله، وأطلب من الإخوان ينظرون بهذا العالم الذي يجدونه، هل يجدون يد أحد مقطوعة؟ تبين هذا على أنه إذا قطعت يد واحدة تكفي عن آلاف الأيدي، لأن قطع اليد لا يكون سرا، لا يكون في داخل المستشفى، إنما تقطع يده علنا ويقرأ الحكم وتعلق يده حتى يشاهدها الناس. من يحدث نفسه على أنه سيسرق فهذا مصيره. وكذلك القتل، حينما يقتل القاتل يقتل علنا، حينما يحدث الإنسان نفسه أنه سيقتل فلان وفلان إذا علم أن الحد سيقام عليه يحجم، فتصير فيه حياة لنفسه وللآخرين. والله يقول لكم في القصاص حياة، سمى القصاص الذي هو قتل موت سماه حياة. وكان في الجاهلية يقول القتل أنفى للقتل، يعني حينما تعتدي قبيلة على أخرى فإذا جاء واحد وقتل من هذه القبيلة إذا أعطوه هذا القاتل سلموه لهذه القبيلة انتهت القضية، إذا امتنعوا قامت الحرب بين القبيلتين حتى يصير فيه قتل كثير، بدل ما يقتل واحد يقتل عدد. فكانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى أصحاب المقتول انتهت القضية. الله عز وجل سمى هذا القتل حياة، قال ولكم في القصاص حياة. إذن حقوق الإنسان هي ضمنها الله عز وجل وبينها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بينها في سنته، فالحقوق هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست في القوانين الوضعية الذي يضعها البشر. وهم يعلمون الآن على أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الذي ينبغي أن يسار إليه، ويعلمون على أن هذه البلاد هي أقل بلدان العالم جرائم. لماذا؟ لأنها تقيم الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، إما سرقة وإما قتل يقام الحد عليه، وهو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونرجو الله عز وجل أن يوفقها لذلك وأن تستمر عليه، لأنها ما دامت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يصيبها شيء بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. في هذه الأمور الثلاثة يحل دمه، ويقام عليه القصاص، ويقام عليه حد الزنا، وإذا ارتد عن دينه يقتل. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذه الثلاث فإن دمه حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: وماله، كذلك مال المسلم حرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فمال المسلم كدمه حرام لا يجوز أخذه إلا بطيب من نفسه، كما في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، برضاه لا يغتصب منه المال ولا يسرق، فلا تخنه في المعاملة أو تغشه أو تأخذ ماله بغير حق، فماله حرام إلا إذا كان عن معاملة صحيحة كأن تكون تجارة عن تراض. كذلك لا
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.